بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من باب مكافرة النجاسة بالماء، يعني إزالة النجاسة بالمكافرة إذا كانت على الأرض، وكذلك ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة ما حكمه، وماذا ورد فيه من الأحاديث، وكذا في ما ورد في بول الغلام ونحوه مما يطهره. واليوم سيتحدث أو سيذكر الشيخ بعض ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق ببعض النجاسات التي يجب إزالتها وما وكيفية إزالتها والرخصة في بعض النجاسات وما يتعلق بذلك. نعم يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم.
نعم، هذا الباب عقده الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى ليذكر فيه بعض ما ورد من الرخصة في بعض ما يمكن أن يكون من النجاسات أو يحسب من النجاسات، فذكر هذا الباب وقال: باب أو باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. وكأن عقد هذا الباب وجعله رخصة كأنه يشير إلى أن أصله في الأصل فيه النجاسة، لكن المسألة فيها خلاف لأهل العلم قوي ظاهر، وسنتحدث عنه الآن إن شاء الله. حديث أنس، أورد هنا حديث أنس وذكر أشار إلى حديث سمرة بن جندب والبراء بن عازب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. هذا الحديث من حيث الصحة لا خلاف بين أهل العلم في صحته، لأنه رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من أهل السنة. يقول أن رهطا من عكل أو قال من عرينة. عكل بهذا الضبط، يعني بضم العين وإسكان الكاف، يعني قبيلة بطن من تيم، وعرينة أيضا بطن من قزاعة، من قضاعة، وقيل من بجيلة، ولكنه الأصح أنه من قضاعة. في هذا الحديث قال من عكل أو من عرينة، شك الراوي، شك من أحد الرواة وهو حماد. في رواية أخرى أنه من عكل وعرينة، وفي رواية أنه من عرينة، وطبعا هذا الخلاف لا يضر في الحكم شيئا، أنه من هؤلاء أو من هؤلاء، لكن الحفاظ من أهل العلم منهم ابن حجر رجح أنهم من عكل وعرينة، وهم جماعة عددهم قال ثلاثة، أربعة من عكل أو أربعة من عرينة وثلاثة من عكل أو العكس. هؤلاء أناس أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلموا، أظهروا إسلامه، ثم ظهر لهم قال كما في الحديث استووا المدينة، اشتووها. الشيخ ابن تيمية رحمه الله فسر الاشتواء، اشتووها يعني استوخموها، بمعنى ما صلح لهم المقام فيها، تألموا، أصابهم مرض بسبب الإقامة فيها، لم يرد الله لهم الخير. فاستو يعني اجتووا، فسرها الشيخ بما استوخموها، وفسرت بأنهم يعني كره المقام فيها مع وجود النعمة، ومنهم من قال بسبب الضرر، ومنهم من قال أصابهم مرض في بطونهم في أجوافهم فاجتووها. والشاهد في هذا كله أو الخلاصة أنهم لم يرتضوا المقام في المدينة لنهاية كتبها الله عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا في إبل الصدقة، وهذا في رواية، وفي رواية أنه أمر لهم أن يخرجوا في لقاح له صلى الله عليه وسلم. ما هو اللقاح؟ اللقاح اللبن الإبل ذات الألبان، يعني التي ما يعني نعم
عشرة وزارة عشرة
لا اللقاح يعني قال اللقاح يمع لقحة، وهي الناقة ذات اللبن الكثير أو ذات اللبن يعني ما تزال في درها. يقول بعضها للغة يقولون تسمى لقحة إذا كانت بعد ولادتها بثلاثة أشهر، يعني بعد الولادة ثلاثة أشهر تسمى لقحة، أما بعد ثلاثة أشهر تسمى لبون، تسمى لبون. هذه قال لهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا فيها معها يعني مع الرعاة، وفي رواية في إبل الصدقة. وظاهر هذا الحديث حديث أنس أن اللقاح كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من إبل الصدقة. وجمع بعض أهل العلم في هذا وقال لأن الروايات بعض الروايات قال أن يخرجوا في إبل الصدقة، وهذه تقول في لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع بينها بعض أهل العلم أنه صادف خروجهم في لقاح تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملك لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع إبل الصدقة، ما كانت مع إبل الصدقة وكان راعيها أو رعاتها بل الراعي الذي حصل له ما حصل فيها. قصة العرانيين معروفة مشهورة أنهم لما خرجوا وشربوا وصحوا وزال ما بهم اعتدوا على راعي الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه وسملوا عينه فقبض عليهم يعني أدركوا، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتص منهم بسبب ما فعلوه بالراعي وما عملوه من الخيانة والردة أو ما عملوه من الخيانة يعني خيانة وقتل، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصهم وسبل أعينهم وهذه وسرقوا نعم كلها اجتمعت فيهم يعني جرائم متعددة. وعلى كل حال فيها من الشواهد سيأتينا هناك في باب القصاص أنه يجوز أن يقتص من الجاني بمثل ما فعل سيأتي هناك. لكن شاهد لدينا هنا في هذا الحديث مسألة أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، أن يشربوا من ألبان هذه الإبل اللقاح ومن أبوالها، قال فشربوا أمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. هذا هو محل الشاهد أنه أمرهم أن يشربوا من أبوالها. في الحديث دلالة على أنه أن أبوال الإبل طاهرة وليست نجسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يشربوا منها لا يأمر عليه الصلاة والسلام بما هو خبيث نجس، فلما أمرهم بذلك دل على طهارة هذه على طهارة أبوال الإبل، والإبل مما يؤكل لحمه، إذن فيستدل به على طهارة بول ما يؤكل لحمه في الإبل بالنص بهذا النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا، وفي الغنم وغيره بالقياس القياس على الإبل، لأنه بل في الغنم أيضا ورد النص أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال صلوا في مرابض الغنم، ولما يأمر بالصلاة من باب يعني الأمر هنا ليس للوجوب الأمر بالصلاة في مرابض، إنما للمشروعية للجواز، يعني أنه لا حرج ولا مانع شرعا من أن يصلى في مرابض الغنم. طبعا مرابض الغنم يبول الغنم فيه ويخرج روثها أو ما يخرج منها إلى آخره، فلو كان ما يخرج من الغنم نجسا ما أباح الصلاة فيها. إذن فالحديث هذا الحديث أو هذان الحديثان حديث العرانيين وحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه في الإبل والغنم نصا وفي غيرها قياس عليه. نعم، لكن بعض أهل العلم خالف في هذا وقال لا يعني بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس وليس بطاهر. طيب فما جوابه على هذه الأحاديث أو هذا الحديث؟ الشيخ الشوكاني هنا يقول: قد استدل بهذا الحديث، بل استدل به من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وذكر يعني عدة يعني عدد من العلماء الذين أخذوا بذلك، منهم العترة وهم آل البيت، والنخعي والأوزاعي والزهري، وهو مذهب مالك وأحمد ومحمد بن الحسن وزفر وطائفة من السلف، ووافقهم بعض الشافعية إلى آخر. والمذهب الثاني يقول لا، إنها نجسة ولا يجوز أن يعني تلامس أو يتمس شيئا من ثياب المصلي ونحوه إلا إذا عمل، إذا حصل شيء من ذلك فلا بد من غسلها. ما دليله؟ ما هو الدليل؟ الأحاديث التي لدينا واضحة في جواب طهارتها وطهارة. لماذا؟ لأنه بالنسبة لحديث العرانيين هذا أمرهم أن يشربوها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بطيب، والنجس خبيث فلا يأمر بخبيث. وشيء ثاني، حديث أمره بالصلاة في مرابض الغنم، وأمره بالصلاة دليل على مشروعيتها، ولا يصح أن يأمر بما لا، يعني الأمر الصريح بالصلاة دليل واضح على صحة على طهارة أبوال الغنم. لكن القائلين بالنجاسة يستدلون بأحاديث منها قبل أو بروايات سنذكرها الآن، لكن قبل ذلك نشيد أو نشير إشارة إلى أدلة أخرى ذكرها القائلون بالطهارة، منها أن الأمة، علماء الأمة المسلمين في أسواقهم وغيرها، ما زالوا يرون الناس أو بعض الناس الذين يأتون بأزبال الإبل والغنم وكذا، يعني مخلفاتها، ويبيعوها في الأسواق لينتفع بها الناس، يرونهم ويعرفهم، يعرف ذلك أهل العلم فلا ينكرون عليه. فهذا أيضا دليل على أن أهل العلم لما يرون هذا، لو كانت نجسة كان يعني لم يقرهم على ذلك، فسكوتهم يشبه الإجماع السكوتي على أنها طاهرة، يعني أخذ منهم من باب الاستدلال. كذلك من وهذا الاستدلال يعني أجاب عليه القائلون بأنها نجسة بجواب، وقالوا إن كونه لم ينكر على الذين يأتون يبيعون الأزبال ونحوها، هذه مسألة خلافية، والمسألة الخلافية لا ينكر على المخالف فيها، فعدم إنكارهم ليس دليل على أنها ظاهرة. أما الحديث وهو هذا حديث العرانيين، فما جواب القائلين بأنها نجسة؟ ما جوابهم عليه؟ حديث صحيح صريح في أنه أمر به أن يشربوه. يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج، ها؟ للعلاج، وهذا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة، لأنهم يحتاجونها للعلاج في حالة الضرورة، وما جاز في حالة الضرورة لا يجوز في حال الاختيار. فإذا فهو مباح، يعني مرخص فيه، مرخص فيه، وفي حالة الضرورة يعتبر مباحا حلالا لمن اضطر إليه، مثل الميتة. الميتة إذا اضطر إليها هي في الأصل محرمة، فمن اضطر إليها في حالة ضرورة إليها تكون مباحة في حقه. فليس في الحديث دليل على طهورية أو على طهارة أبوال الإبل، لأن هذا استثناء حالة ضرورة، وحالة الضرورة لا يستدل بها على حالة الاختيار. لكن هذا الجواب أو هذا يعني الجواب على الحديث يعني الذي ذكروه يعني ليس لا يسلم لهم، لأن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسألة العلاج قالوا أنه لحالة ضرورة العلاج، قد ورد في حديث صحيح يروه مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلو كان أبوال الإبل محرمة نجسة لكانت محرمة، ولو كانت محرمة ما جعله أو ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المرضى أن يشربوا منه بعد أن قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذن فالأمره بشرب أبوال الإبل مع ألبانها دليل على طهارتها وليس في وليس من أجل العلاج فقط للضرورة، بل هو لأن يعني كونه طاهرا. نعم. الشيخ الشوكاني هنا ذكر دليلا للقائلين بالطهارة وهم لا يحتاجون إليه. الطهارة دليلها كما هو واضح حديث العرانيين وحديث الأمر بصلاة المرابط، لكنهم أيضا ذكروا حديثا ضعيفا استدلوا به، وهو قوله عليه ما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا بأس ببول ما أكل لحم، يرويه البيهقي. هذا الحديث ضعيف فلا حاجة إلى الاستدلال به، ولكن ذكرناه لأن الشيخ الشوكاني ذكره هنا ورده، ذكره وذكر أنه رواية ضعيفة، اتفق أكثر أهل العلم بالحديث على أنها رواية ضعيفة. القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال بما فيها أبوال الإبل والغنم وكذا، وهم كما يقول الشيخ الشوكاني الشافعية والحنفية، ونسبه في الفتح يعني في فتح الباري إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف، بماذا استدلوا؟ ما هو دليله؟ نحن هنا عندما يعني هذه لابد أن نتنبه إليها، وبخاصة طلبة العلم، يعني الذي أتي ويقول لك أنا أخذ الحكم من الحديث مباشرة. طيب انظر هذا حديث، هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ دلالة فيها دلالة ظاهرة على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وفيه من أهل العلم من خالف هذه الأحاديث. طبعا ليست مخالفته لها قصدا لمخالفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأدلة أخرى. ولهذا ينبغي أن يتأكد طالب العلم خاصة والمسلم بصفة عامة أنه لا يأتي ويقول أنا أستقل بأن أعرف أخذ الحكم من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم. قد تجد حديثا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يدل على شيء تعرفه أنت كطالب علم مبتدئ أو طالب علم يعني كذا، أو متعلم تعرف تقرأ الحديث وتسمعه فتقول الحديث يقول كذا، في حين أن هناك ظاهر آية أنت لا تعرفها من كتاب الله، دلالة عموم أو دلالة إطلاق أو دلالة قياس قوي أو أحاديث أخرى لم تطلع عليها تعارض هذا الحديث، فتحتاج إلى جمع بين الأحاديث وكذا حتى يستخرج الحكم. ولهذا لأن الأدلة، وهذا كلام الذي كنا نتحدث عنه في الدرس السابق في أصول الفقه، أدلة الفروع المسائل الفرعية الجزئيات مثل أحكام الطهارة وما يتعلق بها أدلة تفيد غالب الظن. الأخ كان يسأل يقول لا الظن، يعني المجتهد يجتهد في النص الشرعي ويأخذ الحكم من النص الشرعي، وهذا ما هو ظن. أنا لم يكمل سؤاله، لكن يعني كأنني فهمت أنه يقول هذا ليس ظن، الظن يعني التخمين وكذا، هذا ما يقول، هذا الذي تريد أن تقوله. لا، هذا يا شيخ اصطلاح عند أهل العلم يفرقون بين العلم اليقين الذي مأخوذ من دليل من بيقين لا خلاف فيه، وبين الاستنباط والاستدلال من الأدلة التي فيها مجال للاجتهاد، اجتهاد المجتهدين. ولا يصح أن يكون أن يجتهد مجتهد في معرفة الحكم الشرعي من النصوص الشرعية إلا لديه الآلة، يعني الأدوات التي تهيئ له القدرة نسميها الملكة الفقهية لاستخراج الأحكام. ما هي هذه الشروط؟ شروط أن يكون حافظ عدد كبير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون حافظا لآيات الأحكام من كتاب الله، أن يكون عارفا باللغة العربية، يكون عارف بأساليب العرب ولغات هذا، أن يكون لديه مجموعة يعرفها يحفظها من مسائل الفقه من أقوال الصحابة والتابعين حتى لا يخالفها، يعرف مواقع الإجماع والخلاف، ويعرف الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد. يعني هذه الشروط ما تتوفر في كل أحد حتى ولو كان من طلبة العلم، لا، إنما تتوفر في يعني نخبة قليلة من الأمة في كل عصر. هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم ونقول المجتهدون والفقيه والمجتهد هو الذي يستنبط الحكم، يقارن بين الأدلة ويرجح ويستنبط الأحكام منها. هنا لدينا أحاديث ظاهرها أنها يجوز شرب أبوال الإبل، والرسول أمر بالصلاة في مرابض الغنم، ومع هذا نجد أنه بل هذا مذهب الشافعي والحنفية يقولون أبوال الإبل نجسة،
وأبوال ما يؤكل لحمه كله نجس. طيب ما الدليل؟ لهم أدلة، لكنها في الحقيقة لو قارنت بينها، طبعا مسألة اجتهاديات ففي اجتهاد أقوى من اجتهاد، لو قارنت بين أدلة القائلين بالنجاسة لأن أبوال بول ما يؤكل لحمه نجس وبين أدلة من يقول بأنها طاهرة، المجتهد أو طالب العلم الذي وصل إلى درجة فهم الأدلة يستطيع أن يرجح ويقول أن هذا المذهب أرجح من هذا بناء على الأدلة التي يسمعها. ما هي أدلة الشافعية والحنفية؟ الشافعية يستدلون بحديث متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر وقال أما أحدهما فإنه كان لا يستبرئ من البول، في رواية هكذا مطلقة، قال إنه أما أحدهما فإنه كان لا يستبرئ من البول، هذه رواية أخذوا بهذه الرواية وقالوا هذا حديث متفق عليه وهو نص في أن البول يعذب من أجل عدم الاستبراء فيه من لم يستبرئ منه، يستبرئ يعني يتنزه عنه، وهو كلمة من البول عامة تشمل بول الآدمي وتشمل بول يعني كلمة البول عام، فيدخل فيها بول ما يؤكل لحم. ألستم معي أن هذا استدلال ممكن يستدل به؟ ها؟ بل وقد استدلوا به، استدلوا به، لكنك لو نظرت إلى الحديث، إلى هذا الحديث وجدته لا يدل على مقصودهم من نجاسة أبوال ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه لا يدل عليه من وجهه. الوجه الأول من حيث الرواية، فقد ورد في روايات هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام عن الرجل هذا أنه كان لا يستنزه من بوله، ها؟ من بوله ليس من البول، قال من بوله، فعرفنا أن المنهي عنه والمعذب من أجله هو عدم الاستنزاه من بول الآدمي في هذا الحديث، في هذا الحديث، إذن فليس فيه دلالة على غير بول الآدمي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لو فرضنا العموم، لو افترضنا أنه باقي على عمومه من البول يعني من جميع الأبوال، حديث العرانيين وحديث الصلاة جواز الصلاة في مرابض الغنم يخصصه، ذاك عام يعني فيه نهي، يعني لأنه بيان العذاء التعذيب على فعل شيء دليل على أن هذا الشيء منهي عنه، إذن فهذا فهو نجس منهي عنه عن البول كله. لو افترضنا أن هذا الحديث عام، ننظر في حديث هذا الحديث الخاص وهو أنه عليه الصلاة والسلام أباه أمر العرنيين يعني أباح لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وأمر أيضا أو أباح وشرع أن يصلى في مرابض الغنم التي تبول فيها، فنعلم من ذلك أن أبوال الإبل وما أبوال الغنم بالنص بهذه النصوص ده يعني طاهرة، لأنه لا يجوز أن يشرب إلا الطاهر وتناول، ولا يجوز أن يصلى إلا في يعني إلا في موقع طاهر، ويقاس عليها سائر ما يؤكل لحمه يقاس على الإبل والغنم. هذا نقول مخصص لحديث الوعيد أو التعذيب بعدم التنزه من العور. نعم اقرأ يا شيخ.
نعم. باب ما جاء في المذي. عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجاه، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل مذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود.
نعم، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في أمر يتعرض له جميع الرجال تقريبا من بني آدم مكلفين، وقد كما سمعنا اشتكى منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فبين حكمه، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه، وما من أمر إلا وقد جاء الحكم المناسب له من التخفيف فيما يحتاج إلى التخفيف، ومن القوة فيما يحتاج إلى القوة. هذا باعتبار أنه أمر يبتلى به الكثير إن لم يكن كل الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما وكل فحل يمذي، فما هو المذي أولا؟ ما هو المذي الذي لأنه لابد أن نعرف حقيقته لنعرف هذا الحكم على ماذا، على أي شيء هذا الحكم؟ قال الحكم فيه أنه يكفيك أن تغسل، قال: اغسل ذكرك وتوضع، أو اغسل الموضع وتوضع، اغسل يعني لا لم يوجب غسلا يعني ولا غير. المذي هو سائل أبيض يخرج من الذكر عند بداية أو فوران الشهوة، وليس دفقا كالمني، وهو في الغالب يكون مقدمة أو سابقا للمني. فعند الشهوة، عند تفكر الرجل في شيء أو عند كذا أو إلى آخره، قد يصدر يخرج منهم هذا، وقد يبتلى به كثير من الناس فيكون كثيرا، وقد يعني يكون عند بعض الناس يعني محدودا أو مضبوطا فيتحكم فيه. ما حكمه إذا خرج ولامس الثوب أو خرج في وقت يعني وأنت على وضوء مثلا، فما الحكم؟ هل يوجب الغسل أو لا؟ طبعا لا. هل يوجب الوضوء؟ نعم. هل هو نجس أو طاهر؟ نسمع نرى الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها تدل على شيئين: أنه لا يوجب الغسل ولكنه يوجب الوضوء، وأنه نجس لأنه أمر بأن يغسل ولكنه خفف فيه بأن ينضح نضحا. منهم من قال النضح هو الغسل إذا فيغسل، ومنهم من قال ورد فيه النضح ورد فيه الرش، والأقصوب والأظهر والله أعلم أنه يغسل موضوعه. طيب، يغسل الحديث ورد فيه يغسل كما سئل اغسل ذكرك وتوضع، أو يكفيك كف من ماء وتنضح أو نضح الموضع، فورد النضح ورد الرش وورد النضح، والنضح معناها الغسل، صب الماء يعني، النضح معناها صب الماء، وورد الغسل يعني الغسل على اختلاف الناس، ومما غسل الثوب والبدن إلى آخره، أكثر الناس أنه يحتاج إلى نوع من الدلك يعني لا يكفي فيه الصب، ومنهم من يقول يكفي صب الماء، وورد فيه الرش أن ترش كما في بعض الروايات، ومجموعها لا تعارف فيها. المقصود أن يغسل موضع ما وقع فيه هذا السائل في من ثوب أو بدن ونحوه. لا بأس أيضا أن نبين بعض المفردات في هذا، يعني قوله في حديث قول علي أو قول سهل بن حنيف: كنت ألقى من المذي شدة. طبعا قلنا المذي هو سائل أبيض يسيل يخرج من الفرج عند الشهوة ومن غير دفق بخلاف المني. والمذي هكذا مذي بفتح الميم وضم أو إسكان الدال ويعني إسكان الياء، وقيل مذي كذلك يطلق. على كل الأحوال هو هذا المقصود، هذا معناه، هو السائل الذي يخرج بغير عند بداية الشهوة وليس يعني في ذروتها كما هو حال المني. يقول: كنت ألقى من المدي شدة. انتهينا من معنى المدي، والشدة شدة يعني أنه كان كثيرا عليه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث علي أنه كان رجلا مذاء. كلمة مذاء يعني هي صيغة مبالغة، يعني أنه كثير المدي. وهنا فيه يعني إشارة لطيفة إلى أنه يعني كان لديه هذه العلة حقيقة، يعني نوع من الأذى. حتى سهل بن حنيف يقول: لقيته شدة وعنا. ومع هذا علي رضي الله عنه يقول: كانت به هذه الحالة فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم منه، لأنها كان زوجة علي. وهو سؤال عن حكم شرعي يتعلق بأهم شيء في العبادة وهي الصلاة، لا تصح صلاته إلا بطهارة، ومع ذلك استحيا فأرسل من
مقداد
يسأل عنه في رواية المقداد وفي رواية غير. نعم. قال قوله: فتنضح به ثوبك. النضح قلنا صب الماء، صب الماء. وفي رواية وقيل معناه الغسل، يعني فالنضح يكون غسل.